وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم في رياض السنة، ومع الضيوف المعتادين صاحبي فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل الأستاذ المساعد بقسم السنة في جامعة القصيم، وفضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ بقسم السنة بجامعة القصيم، حياكم الله أيها الأصحاب الفضلاء. ما زلنا نستكمل الحديث في باب الصبر، قد أخذنا مجموعة من الحديث ونحن الآن في آخر هذا الباب العظيم من كتاب رياض الصالحين لإمام النووي رحمه الله، وتوقفنا على حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والحديث الآخر بنحوه حديث أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. في هذين الحديثين يا أبا ياسر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه أن سترد عليهم بعض المواقف وبعض الأمور التي سيضيقون بها ذرعا وستستثير مشاعرهم بأنهم سيجدون أثرة، والأثرة كما فسرها الإمام النووي رحمه الله هنا بأنها الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم فقال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والحديث الآخر: حتى تلقوني على الحوض. ما الإضاءة التي نستفيدها من هاتين الوصيتين من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصيب بمثل ما أصيب به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟
أحسنت. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الأثرة بالفتح الأثرة، ويصح الضم أثرة، ويصح الكسر
مثلثة، يعني
مثلثة يصح، تصح الأوجه الثلاثة.
نعم.
والمقصود بها الاستئثار بالمال، الاستئثار مثل بالمناصب، الاستئثار
بالدنيا
بالدنيا، يعني ما نقدر أن نسميها الأنانية.
أحسن. نعم. يصطلح عليها بهذا أو تذكر بهذا، الأنانية.
جميل.
والاستئثار بالشيء دون الغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي لكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. في هذا حديث معجز للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم موجود لكنه يتفاوت من فترة دون فترة، من زمن دون زمن. المقصود أنه هذه معجزة واضح.
هل في أمثلة حصلت؟ نعم؟ هل في أمثلة حصلت لبعض الصحابة كذلك؟
لا شك، لا شك. في عهد مثلاً الحجاج، مثلاً في عهد الأمويين، وفي عهد العباسيين، وعدد يعني، وإلى زماننا هذا الاستئثار يعني بالمناصب، الاستئثار بالدنيا، والاستئثار بالمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث والحديث الذي بعده أن هذا سيكون. الحل ما هو؟ الحل الصبر، كما في حديث أسيد الثاني: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا.
نعم.
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ونلاحظ في الحديث الثاني الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني كما استعملت فلانا،
يريد وظيفة،
يريد يوليه،
نعم،
يعني ألا توليني كما وليت فلان، فهو يطلب الإمارة، يطلب الولاية.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه ونصحه بهذه النصيحة التي جاءت في هذا الحديث، إنكم ستلقوني بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني الحق. وكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم تربية الصحابة على عدم طلب الإمارة، كما أنه صلى الله عليه وسلم يعني قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون نجامة يوم القيامة، إلى أن قال فنعمة المرضعة
وبئسة الفاطمة.
كذلك الحديث الصحيح كما هو مشهور، وكذلك حديث عبد الرحمن بن سمره، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها.
نعم.
من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليه. حديث أيضا بموسى في الصحيحين أنه رضي الله تعالى عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحدهما أمرني يا رسول الله، وقال الآخر مثل ذلك، قال الآخر مثل ذلك. كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي على هذا من سأله ومن حرص عليه، من سأله ومن حرص عليه. هذه تربية نبوية أن الإنسان ما يطلب الإمارة، ما يطلب الولاية، لأنه إذا طلب الولاية يوكل إلى نفسه ويوكل إليها فلا يوفق. لكن إذا طلب منه ذلك ولم يكن هذا يعني بطلبه، إنما اختير لذلك أن يختاره ولي الأمر أو غير ولي الأمر، من ينيبه ولي الأمر، فإنه يعان بإذن الله تعالى على ذلك. لكن قد يعني يكون فيه إشكال حول طلب يوسف عليه السلام، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهل يوسف عليه السلام طلب الإمارة، هل طلب الولاية؟
هو قال له إنك مكين أمين قبل.
أحسنت. وهذا هو الجواب الذي يعني عليه أكثر العلم، يوسف ما طلب، لكن يوسف حدد نوع الإمارة لأنه يعني أخبره أنه قريب منه، أستخلص لنفسي، ففهم يوسف عليه السلام أنه سيعمل عنده، ولهذا كان اختياره نوع يعني
نوع
هذا العمل، نوع الوظيفة ونوع العمل،
وزارة المالية
اللي هو الوزارة، يعني ما يعرف عندنا اليوم وزارة المالية.
جميل جدا.
ما سبب اختيار وزارة المالية؟
أذنت لي يا أبا مصحف لما أشرت من قضية الأمثلة والنماذج، الحقيقة أنها ليست بالسهلة التي يعني استعرضها الإنسان، أشار أبو ياسر إلى بعض النماذج يعني إجمالا. مر بي قريبا مثل والله يعني إني توقفت أمامه وأنا مندهش جدا، ذلك هو ما رواه البخاري في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه لما بويع ليزيد بن معاوية بالخلافة، ويزيد بن معاوية معروف هو الذي استباح المدينة 3 أيام ووقع منه ما وقع من الشر والبلاء على الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، لكن قبل هذا كان بويع له. فماذا صنع عبد الله بن عمر؟ وعبد الله بن عمر بالإجماع أفضل من هذا تابعي وهذا صحابي، وهذا تابعي بغير إحسان أيضا. فالمقصود أنه ماذا صنع ابن عمر؟ امتثالا لأوامر الأمر بالسمع والطاعة بالمعروف، والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد الحبشي السمع والطاعة، وإن تولى ظالم إلى آخره، جمع أهله وخدمه وحشمه كما في الرواية، فقال لهم إنكم تعلمون أنني بايعت هذا الرجل على كتاب الله، أو قال على السمع والطاعة، وطاعة لله ورسوله، والله لا أخبر أن أحدا منكم نزع يدا من طاعة إلا كان يصل بيني وبينه.
جميل.
يقول ابن العربي معلقا على هذا الحديث في أحكام القرآن، نقل هذا عن ابن الخياط أحد العلماء، قال وإنما حمل ابن عمر على ذلك التسليم لأمر الله ورسوله،
تطبيق عملي الحديث.
تطبيق عملي. أمر آخر قضية الحجاج، يعني من يتصور أن يأتي رجل بهذا الظلم والطغيان والجبروت إلى آخره ويهين خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتصف له عبد الملك بن مروان وقال له أعرض عنه ولا تؤذه، إلى غير ذلك من النماذج. ابن عمر يحج في سنة من السنوات والوالي على الحج من هو؟ الحجاج أو ابنه سالم أظن، نعم عبد الله بن عمر أو سالم. المقصود أن أئمة السنة على هذا الأصل، وهو أنهم كانوا كما قال الإمام أحمد في كتابه أصول السنة المنسوب له، أنهم يرون الجهاد والحج والجماعة مع البر والفاجر، ولا تستقيم أمور الناس إلا بهذا. ولو أن كل إنسان خالف لأنه لا يوافق رأيه أو لأنه ظلم أو طغى لما استقامت الأمور، ومن ذا الذي يمكن أن يأتي بأئمة وخلفاء كالخلفاء الراشدين؟
نعم جميل جدا.
لأنه بعد أيضا بعد الله من الاجتماع يعني على الولاة وعدم الخروج عليهم والسمع الطاعة فيه معنى عظيم ومقصد كبير من مقاصد الإسلام اللي هو اجتماع الكلمة، حتى ولو كان يعني في الوالي ما فيه أن تجتمع الكلمة عليه هذا شيء عظيم في دين الإسلام.
صحيح.
فالخلاف والنزاع دائم شر.
نعم.
بينما الاجتماع خير وبركة ونصر، ولهذا في آية الأنفال ولا تنازعوا
فتفشلوا
وتذهب ريحكم عن قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
صحيح. الذين كتبوا في ما يسمى بالأحكام السلطانية تكلموا على مقاصد عظيمة جدا ينبغي لطالب العلم بالذات أن يرى ينظر فيها وينظر إلى الأبعاد المقاصدية في تنصيب الأئمة. من الذي يقيم الحدود؟ من الذي يغزو بالمسلمين لقتال الأعداء؟
من الذي بعد الله يستقر الأمن ويستتب بوجوده؟
إن الخلافة حبل الله في أبيات
لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم
ولا ثرات إلى جهالهم سادوا ويعني كم يدفع الله بهؤلاء الأئمة حتى وإن وقع منهم جور وظلم، لكن لا تستقيم الأمر هكذا. الحدود، استتباب الأمن كما تقدم، الغزو، الدفاع عن
بيضة الإسلام
وهكذا.
جميل جدا.
عظيمة جدا تربو بمراحل على ما قد يظن من مصلحة الخروج إذا بغوا أو جاروا أو ظلموا.
جميل جدا جميل جدا.
الحديث ومصعب الواردة في هذا الباب مين بالعشرات بل بالمئات
حتى التواتر المعنوي ما فيها كلام.
جميل جدا. الحديث أشار إلى مسألة الأثرة وهي الأنانية، وكما لا يخفى عليكم أن الأنانية داء من أدواء المجتمع تعج به كثير من مجتمعاتنا. تجد أن بعض الناس لا يفكر إلا في مصلحته ومصلحة أولاده ومصلحة أقاربه، فإذا ربما ولي على العمل اجتهد على أن هذا العمل يكون له ولمن حوله، وكأن هذا المكان أعطي له ولعشيرته أو لأقاربه. مسألة الأنانية أيها الأحبة، والكلام يعني لك أبو ياسر، ماذا ترى؟ كيف تعالج؟ كيف تنتزع من مجتمعاتنا حفظك الله؟
الأنانية يعني داء عضال في الحقيقة، ولا يسلم منه الكثير من المسلمين اليوم، وإنما يعالج مثل هذا بأشياء كثيرة أعظمها المجاهدة. مجاهدة النفس، النفس تحتاج إلى شيء من المجاهدة لكي يتخلص الإنسان من هذا الداء. ثانيا استشعار أن أنه في محل أمانة، ومثل هذا اللي تذكر الدكتور والواقع السيء في الأنانية صورة من الخيانة. لما الإنسان يتولى أمر ويختص بهذا العمل أو هذه الإدارة يختص بها عشيرته وأقاربه، هذا نوع من الخيانة. يعني أنت يعني أمين في هذا، فلا يجوز لك أن تختار إلا من كان أهلا لهذا.
صحيح. إن خير من استأجرة القوي الأمين.
كذلك التأمل في الأحاديث النصوص الواردة في هذا الباب لعلها تردع.
جميل.
ونحو ذلك.
أيضا التأمل عكس الأثر على الإيثار، التأمل في الأدلة الواردة في الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والأجر العظيم في ذلك، وأن هذا المعنى يعيش الإنسان سالما، والقول فيه جميل إذا طبق خلق الإيثار. وعند الله سبحانه وتعالى أولئك هم المفلحون، ومن يوقى شح نفسه فأولئك المفلحون كما في هذه الآية. فالإيثار خلق جميل يحسن نشره وإشاعته بين الناس حتى يكون علاجا لما يسمى بالأثر التي هي الأنانية، وفق الله وإياكم. أبا عبد الله، ننتقل إلى حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو لما في ذلك من الغرور والإعجاب بالنفس والازدراء، ولكن إذا لقيتموهم وابتلي الإنسان بلقيهم، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة من الأسباب التي هي أسباب النصر. لو تكلمتم على هذه الأسباب أبا عبد الله.
طبعا يعني صلة الحديث بالباب ظاهرة جدا، أولها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية
واصبروا.
هذه الأولى، قضية أن الإنسان يسأل الله عز وجل العافية. فما أعطي كما في حديث العباس للترمذي: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أعظم ولا أوسع من العافية. وهذه الحقيقة أقولها بوضوح، لمستها لما يعني نحن ربما نقرأ الصباح والمساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة وكذا، ربما أقول نقرأها وتجري على ألسنتنا دون أن يعني نستحضر أبعادها وغاياتها. الحقيقة يعني توقفت عندها كثيرا لما أصيب أحد أقاربي بمرض يعني
فضال،
يعني ما يسمى بمرض مخوف أو خطير، صلى الله عز وجل أن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين. سبحان الله، رأيت أثر المرض عليه، رأيت أثر المرض عليه في يعني أكله وفي شربه وفي تنقلاته وفي أشياء كثيرة جدا. فسبحان الله، وجدت لهذا الحديث موقعا في نفسي كبيرا جدا لم أكن أجده من قبل. رأيته أيضا في أناس عرفناهم لم يصبروا يعني، أو كانوا بالعبارة أدق يتمنون بلسان الحال أو بلسان المقال لقاء العدو، فلما لقوه لم يصبروا فامتحنوا، حصل ما حصل من المكروه. فلما خالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الله في عدم لقاء العدو أصلا، وهذا العدو ليس بالضرورة أن يكون كافرا، أحيانا قد يكون هذا العدو خصما، قد يكون العدو إنسان مبغض، قد يكون العدو هذا إنسان له غلبه عليك وتسلط أو جبروت أو ظلم أو شيء من هذا القبيل. فتجد بعض الناس لصغر سنه يعني يقع أو يضع قدمه على مواضع ومواطئ لا تليق به ولا تناسبه، إما لصغر سنه أو لقلة تجربته ونحو هذه المعاني. فإذا ما وقع كما يقال الفأس في الرأس، أو أصبح في مواجهة هذا الخصم أو العدو، خارت قواه، وليته يتوقف، لا، ربما والعياذ بالله انتكس انتكاسة أشد من الأولى، وقال هذا الطريق الذي أدى بي إلى هذا البلاء قد تكون ثمرة لقاء العدو قتل أحيانا، قد تكون ثمرة لقاء العدو سجن،
نعم.
قد تكون ثمرة لقاء العدو هذه عذاب يعذب به في سجن العدوي أو غير ذلك ممن يعني يتسلط عليه. فالإنسان دوما يستحضر هذه المعنى، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا فعل ما أمره الله عز وجل به، يوشك أنه إذا ابتلي بلقائه أن يعان على الصبر، تماما كما تقدم قبل قليل في موضوع الإمارة.
نعم.
وهذه ليست قضية خاصة في موضوع الإمارة، في كل شيء من هذه المواطن التي تحتاج الإنسان إلى صبر وإلى عدة من العلم وعدة من الإيمان وعدة من التجارب والمواقف التي
ما يلحق بهما بالمناسبة الشهرة، أنها من جاءت وهو مستشرف إليها فإنه يوكل إليها.
صحيح.
نعم.
ولذلك قال فإذا لقيتموهم فاصبروا، ثم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا خاص في موضوع الجهاد، في موضوع الجهاد، فإنك أنت إما أن تصبر فتظفر وتفوز وتنتصر، وإما أن تقتل، فإذا قتلت فأبشر فإن الجنة تحت ظلال السيوف. وفي هذا إشارة إلى قرب ماذا؟ إلى قرب انتقال الإنسان من أرض المعركة، قد يبقى جسده لكن روحه تنتقل مباشرة إلى الجنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات العظيمة التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام.
جميل جدا. لكن هنا أبو عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الله سبحانه وتعالى سينصره، ولكن هذه الدعوات ألا تعطينا معنى بأن الإنسان لا بد أن يلازم الدعاء، فالدعاء سبب أصيل من أسباب النصر؟
بلى.
تعليقكم على هذا الأمر، لعلكم تعرجون على ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر.
نعم.
وكيف ناشد ربه.
نعم. اللجوء إلى الدعاء لا شك أنه يعني حاضر جدا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني في الموضع الذي أشرت إليه أبو مصعب في مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم ربه، حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام من كبه الشريف.
نعم.
وقال له أبو بكر يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منزل.
نعم.
لك ما وعدك.
نعم.
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل الأسباب الشرعية والأسباب المحسوسة. فالأسباب المحسوسة معروفة بالاستعداد للقتال والجنود إلى آخره، مع الأسباب الشرعية، وأن لا يتكل الإنسان على مجرد القوة المادية المحسوسة. والله عز وجل أدب المؤمنين في غزوة حنين حينما التفت بعضهم، خصوصا أن عددا منهم ليس بالقليل كان مسلمة الفتح الذين أسلموا في رمضان، في رمضان في عام 8 من الهجرة، جاءت غزوة حنين في شهر شوال، ما بين إسلامهم وغزوتهم التي تلي إسلامهم إلا شهر واحد فقط. فبعضهم لما رأوا العدد كبير قالوا لن نغلب اليوم من قليلة، فأراد الله عز وجل أن يؤدبهم بأن الكثرة ليست هي المعيار الأول للنصر. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم ها فلم تغن عنكم شيئا. لاحظ كلمة شيئا جاءت نكرة في سياق ماذا؟ النفي. إذن العدة من ماذا؟ النصر من الله سبحانه وتعالى، وأن العدد سبب فقط، سبب. مع أن هذا جيش لم يمر على الأرض منذ أن خلقها الله أفضل من هذا الجيش، فيه محمد صلى الله عليه وسلم وفيه أصحابه ومقصدهم عظيم وشريف، ومع ذلك لما التفتوا هذه الالتفاتة وكلوا إليها فكاد المسلمون أن يمنوا بهزيمة عظيمة لولا أن لطف الله عز وجل بهم. لكن أنا الحقيقة يا أبا مصعب أريد أن يعني أشير إشارة سريعة إلى قضية العلاقة بين إنزال الكتاب وإجراء السحاب وهزم الأحزاب. قال اهزمهم وانصرنا عليهم.
لا.
قضية الإشارة إلى الكتاب، النصر الأقوى في الحقيقة إنما يكون بالتمسك بماذا؟ بهذا الوحي، بهذا القرآن الكريم. وذلك في سورة الصافات قال الله عز وجل وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم نعم ولقد مننا على موسى وهارون وآتيناهم
ونجيناهم وقومهما
من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ببركة ماذا؟ ببركة أخذهم بماذا؟ بالوحي. تماما نفس الشيء هنا، من أخذ بالكتاب وفق للنصر. ثم إجراء السحاب إشارة إلى قدرة الله عز وجل الكونية، فالله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، بيده مقادير كل شيء، يسخر مخلوقاته الكونية لعباده. ثم استأنس النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بهزيمته للأحزاب، وهي كما يقال توسل إلى الله عز وجل بأفعاله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. فكان يقول يا ربي كما هزمت الأحزاب في غزوة الأحزاب والخندق، يا ربي اهزم هؤلاء. وهذا من الاستدلال بأفعال الله عز وجل.
جميل جدا، جميل جدا، بارك الله فيكم. بهذا ننتهي من باب الصبر وننتقل إلى باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب الصدق. الصدق يا أيها الأحبة ربما أنه إذا ذكر عند البعض لا يتبادر إلى ذهنه إلا الصدق الذي ضد الكذب. والصدق معنى عظيم، ولا أبالغ إذا قلت بأن جميع الأعمال الظاهرة والباطنة إنما تعود إلى الصدق. في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس. ايش قال الله؟ قال أولئك صدقوا. انظر إلى هذه الأعمال، قد حوت أعمال ظاهرة وباطنة، قال أولئك صدقوا. الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن الصدق ليس مقصورا على الذي هو ضد الكذب. نعم هو من معانيه، فلا بأس أن نقول بأن الصدق يشمل الصدق في الأقوال.
جميل.
بأن يكون الإنسان صادقا في قوله، ويدخل في ذلك الوفاء بالعهد، التزام الحضور في المواعيد، ويدخل في الصدق الصدق في الأعمال، بأن تكون سريرتك كعلانيتك، وأن تكون في خلوتك كجلوتك، فسرك إعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. والصدق يشمل الصدق في الأحوال، أعمال القلوب، أن تكون صادقا في توبتك، أن تكون صادقا في خشيتك لله، أن تكون صادقا في رجائك، أن تكون صادقا في دعائك. وكل أعمال القلوب داخلة في مسألة الصدق يا أيها الأحبة. إذن هذا الصدق، هذا المعنى العظيم لا بد أن نجليه وأن نبينه للناس على هذا المعنى. وهذه الآية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى وهي الآية الأولى، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأنتم تلاحظون بأن هذه الآية وردت بعد قصة آيتين، آيات المخلفين الثلاثة الذين خلفوا، كأنها تبين يا من وقع في كربة إذا أردت أن تنجو منها، سواء معصية عظيمة أقضت مضجعك وأردت أن تنجو منها، كن صادقا في توبتك، كن صادقا في حديثك. من وقع في كربة دنيوية، إنسان أصيب في أزمة دنيا ديون تراكبت عليه، كن صادقا في رجائك الله سبحانه وتعالى. أنت أيتها المرأة التي تعانين شدة زوجك وظلم زوجك، كوني صادقة في دعاء الله سبحانه وتعالى. أنت أيها المكروب أيها المظلوم كن صادقا، فالصدق سبيل للنجاة من الكروب صغيرها وكبيرها. وكذلك قال الصادقين والصادقات في آخر الآية، قال عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وفي آية سورة محمد فلصدق الله لكان خيرا لهم. كل هذا تدل على عظمة الصدق وأن فيه الخيرية. ننتقل إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
أبو مصعب، قبل أن نبدأ بالحديث،
نعم،
المؤلف رحمه الله ذكر هنا باب الصدق وقبله الإخلاص.
نعم، قبله باب الصبر.
أول الأبواب
قبله الإخلاص، الأول
أول باب.
نعم،
أول
باب. نعم،
يعني الإخلاص والصدق، يعني ما الفرق بينهما وأيهما أعظم وأيهما الأصل؟ أنا اللي أفهم إنه الصدق أعظم وهو الأصل، والإخلاص فرع منه.
نعم،
الإخلاص صورة من صور الصدق.
نعم، لأن الصدق شامل كما تفضلت.
نعم،
للأقوال والأعمال والأحوال، بينما الإخلاص متعلق بالقلب
بيعمل
باطل. نعم، نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. هذا الحديث يا أبا ياسر، ما تعليقكم على هذه المعاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب الصدق وفي جزاء الكذب؟
نعم، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي تلوته وحفظك الله، هو الحقيقة دليل أن الصدق طريق إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى، سواء الصدق بالمعنى العام أو الصدق بالمعنى الخاص كما سبق. فالصدق هو الغاية التي شمر لأجلها المشمرون، تنافس عليها المتنافسون. الصدق مما اتفق عليه العقلاء في جميع الأمم، فلم يختلف أحد من العقلاء في الأمم الماضية واللاحقة أن الصدق محل مدح، لم يخالف في ذلك أحد من العقلاء. الصدق يصل بالمسلم إلى الدرجة الأعظم، من هي درجة الصديقين، كما هو صريح في هذا الحديث: وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
نعم، لذلك سمي أبو بكر.
إذا طريق للصديقية، مرتبة الصديقية. يعني سلام. قد يسأل سائل ما الفرق بين الصادق والصديق؟ الصادق يعني في أقواله، ويشمل يعني ما سبق يعني في الأحوال والأعمال. الصدق بالمعنى العام والخاص، لكن درجة الصديقية هي أرفع الدرجات بعد درجة النبوة
ومرتبة أبي بكر،
التي تواطأ فيها صدق الظاهر والباطن.
نعم، يعني كما في الآية الكريمة في سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
والصديقين.
نعم،
فجعل هذه المرتبة بعد مرتبة النبوة. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى له يعني كلمة جميلة في هذا الموضوع، يقول: حق على كل من فهم عن الله سبحانه وتعالى أن يلازم الصدق في جميع الأحوال، والإخلاص في الأعمال، والصفاء في الأحوال.
جميل جميل.
الصدق يعني درجة عالية، لو لم يأتي من الصدق إلا أن الله يبارك للصادق.
إن أذنتم لي مشايخ، يعني لو تلاحظون في آية مريم التي ذكر الله عز وجل فيها شأن إدريس عليه الصلاة والسلام، قال: إنه كان صديقا نبيا، إنه كان صديقا نبيا، مع أن منزلة النبوة بلا ريب أعلى.
لماذا قدم الصديقية؟
لا أقصد ذات التقديم، لكن قد يقول قائل: ألا يكفي وصفه بالنبوة؟ فهي أعلى مرتبة من الصديقية. وجواب أن الصديقية كما يقول ابن القيم مدارها على التسليم، على التسليم. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغ بهم الإيمان والمعرفة بالله عز وجل أن وصلوا إلى أعلى مراتب التسليم، حتى أصبح مراد الله عز وجل عندهم أعظم في نفوسهم من مراداتهم. ومثل هذا يوضحه قصة إبراهيم الخليل مع ابنه، فإنه لما أمر بذبحه لم يتردد قط، وإنما أراد أن يربي ابنه على سلوك هذا الطريق: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم، فانظر ماذا ترى، إلى آخر القصة. فيقول ابن القيم: من عماد موضوع الصديقية قائم على التسليم. وهذا في الواقع يقودنا إلى أننا دائما يا أيها الأخوة والأخوات نفحص هذا المعنى العظيم، إذا كنا نريد أن نصل إلى مرتبة الصديقية. ما موقع أوامر الله عز وجل ورسوله من نفسك؟ هل إذا جاءتك أنت يحصل عندك نوع من التلكؤ والتردد، يحصل عندك شيء من الخيارة، أم أنك تقول: سمعنا وأطعنا قولا وعملا ظاهرا وباطنا؟ في الشدة والرخاء كما تفضلتم يا أبا مصعب قبل قليل. هذا الحقيقة هو المحك، حينما مثلا على سبيل المثال مواضع يسيرة هي لكن يمتحن بها القلب في موضوع الصديقية. أشار في مقدمة كلامي على موضوع الصدق، إذا كان الإنسان في الجلوة في الخلوة ماذا يصنع؟ هي فعلا هناك لها علاقة بموضوع المراقبة، لكنها تعود إلى هذا الأصل وهي قضية الصدق أو الصديقية. حينما يعني يكون الحق عليك، هل تجرؤ وأن تقول أنا المخطئ؟ وخصوصا إذا كانت المسألة في مقاطع الحقوق وعند القضاة والمحاكم، إذا كانت متعلقة بالتسليم للنص الشرعي جاء على خلاف هواك تماما، هل أنت تستسلم أم لا؟ ولذلك سبحان الله تلاحظ الفرق بين السلف وبين من جاء بعدهم فيما يتعلق بعلو كعبهم ومنزلتهم بخلاف أهل البدع، هو قضية تعظيم النص. ولذلك تجد السلف نقل عنهم عشرات النصوص في النكير على من أبدأ أدنى اعتراض. ابن عمر مثلا لما حدث بحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال له بلال ابنه والله لنمنعهن. لم يقصد بلال قطعا الاعتراض على أحد الرسول، لكن لما رأى من التغير في أوضاع النساء قال بنمنعهن، لأن الحقيقة يعني وضعهن لا يساعد على أن يذهبن إلى المساجد. فابن عمر ما احتمل هذه النبرة ولا هذه اللغة التي قالها ابنه، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، والله لا كلمتك أبدا. وابن أبي أوفى يحدث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فيرى رجلا بجانبه يخذف، فقال له أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وتخذف، والله لا يجمعني أنا وإياك سقف واحد. مع أن هذا الرجل لا يعني مما نعرف من واقع السلف لم يكونوا يتقصدون، لكن سوء الأدب أو العبارة لم تكن مناسبة. أرجع إلى موضوع التسليم والصديقية، مدارها وقطب رحاها على هذه القضية.
إنما كان قول المؤمنين
الله
يدعو إلى الله ورسوله
أن يقولوا سمعنا
وأطعنا،
وأولئك هم المفلحون. وهذه جاءت في سياق آية النور، لكن إن شاء الله سيأتي لها باب مستقل.
لعلنا يا أبا عبد الله ننتقل إلى حديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. هذا الحديث حديث عظيم طويل، لو استقصينا شرحه وما يحتويه من المسائل والقواعد لا أخذنا حلقات عديدة، ولكن نكتفي بما يفيد المشاهد والمشاهدة. هذا الحديث حفظكم الله أصل في باب الورع واتقاء الشبهات، فهو يشبه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم في الصحيحين لما قال الحلال بين والحرام بين وأمورهما وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما هي المسائل التي يحتوي عليها هذا الحديث يا أبا عبد الله؟
ينبغي أيضا بس نشير إلى تعليق النووي على كلمة يريبك حتى ندخل في الموضوع سويا، لأنه أشار إلى معنى من المهم أن يشاركنا فيه القارئ أو المشاهد الكريم لما قال ومعناه أترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه.
واللفظة يجوز فيها يريبك ويريبك
ويريبك أحسن هنا. وحينما قال الصدق طمأنينة، المقصود بالطمأنينة هنا استقرار القلب وارتفاع الحرج من النفس. كما تفضلتم هو الحديث أصل في الورع، والورع ترك ما لا ينفع في الآخرة.
نعم،
ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهنا قال دع ما لا يريبك لما يريبك، هنا إشارة كما تفضلتم إذا ربطناها بحديث النعمان يتضح الأمر. الأحكام الشرعية لا تخرج عن ثلاثة أقسام، حلال بين وحرام بين، ثمة مسائل تتنازعها أدلة الحل وأدلة الحرمة، فتبقى كما يقال في التعبير المعاصر في المنطقة الرمادية، ليست هي بيضاء وليست هي سوداء. هنا أحيانا لن نتحدث عن الاشتباه الذي يقع عند أهل العلم، لكن سنتحدث نحن عن الاشتباه الذي يقع عند غيرهم ممن هم مأمورون بسؤال أهل العلم، ولكن مع هذا يجد في المسألة أقوال. وهذا نرجعه إلى مسألة الصديقية لقبل قليل ودقة اختيار النووي رحمه الله لهذا الموضوع أو لهذا الحديث في هذا الباب. هنا يأتي موضوع التسليم. قد يسمع في المسألة المشتبه أو المختلف فيها يسمع فيها قولين، قول أو رأي لأهل العلم أو قول أهل العلم يقول بالجواز، وقول آخر يقول بالتحريم. هو في قرارة نفسه والله تعالى يطلع على ما في نفسه أنه إلى التحريم أقرب، نفسه مطمئنة إلى هذا القول، لكنها تأتيه إيش؟ يأتيه داع الهوى ويقول يا رجال ما دام في واحد من المشايخ قال إن حلال على قاعدة إيش، حط بينك وبين النار مطوع كما يقولون، أوضع بينك وبين النار عالم وخلاص وحطها في رقبته وهو اللي يتحمل. هنا يأتي تحقيق الورع، وهنا يأتي ما تحدثنا عنه قبل قليل في قضية من يريد أن يصعد إلى سلم أو إلى مرتبة الصديقية، فهذه إحدى درجات السلم، أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
جميل. وأن تصدق في هذه المسألة أبو عبد الله قبل أن تغادرها حفظك الله، نقول بأن المستفتي لا تبرأ ذمته حتى ولو استفتى فأفتاه هذا المفتي بالجواز.
نعم.
ما دام أن هذا الأمر يتلجلج في صدره
ويتردد
وفيه حرج لا تبرأ ذمتك.
صحيح.
رحم الله.
صحيح.
ولا تعتبر بأن فتوى هذا العالم بالجواز. صحيح. تبرئك.
نعم.
هذا مما يعز هذه الكلمة التي انتشرت، حط بينك وبين النار مطلع.
مضبوط.
أي نعم.
نعم. إنما تبرأ ذمته فيما إذا كان في حال في حالين، يعني في أحوال منها أن يكون الأمر فعلا غير واضح عنده، ومن عادته أن يستفتي هذا العالم فيما يشدد فيه وفيما يرخصه فيه، فيقول ذمتي أنا لست عالما والأمر مو يعني واضح عندي، ولكني أمرت بسؤال أهل العلم. هذه واحدة. الثانية مما تبرأ به ذمته أن يكون فعلا صدره منشرح للجواز، والله يعلم من داخلة صدره أنه فعلا ليس في قلبه حرج من هذا القول. هذه نقطة مهمة جدا، واليوم الحقيقة يتأكد الكلام على هذا المعنى مع اشتباه كثير من المسائل خصوصا في الأمور المالية، والواقع يشي بأن المصارف والبنوك والمؤسسات الاقتصادية صارت تضخ يعني في الساحة من المعاملات الكثيرة التي لا تكاد تسلم من إشكالات، والعاقل يعني من حرص على سلامة دينه وعلى سلامة مكسبه وماله الذي يدخله إلى بطنه وإلى بطن أولاده، والسلف كانوا من أعظم الناس حرصا على حل المكاسب، حتى إن سفيان بن الثوري رحمه الله عاب عليه بعض الناس كيف يرحل من العراق إلى اليمن من أجل لقمة عيش، فقال له كلمة جميلة تصلح أن تكون توقيعا، قال إن أكل الحلال هو عمل الأبطال. إن أكل الحلال.
قبل أن تنتهي الحلقة أبو عبد الله، في هذا الحديث لعل فائدة، وهي أن الحسن بن علي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 7 سنوات.
جميل.
وقد حفظ هذه الوصية، ما يدل على أنه ينبغي لنا أن نربي أولادنا ليست على مسألة اجتناب الحرام وفعل الواجبات، ولكن ترك المشتبهات. هذه المسألة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه مسألة مهمة تحسن التشريع، لأن البعض ربما إذا رأى صغيره رخص له في الحرام وقال صغير لم يجد عليه القلم لم يكلف بعد، لا والحقيقة
ربما عوده يا أبا مصعب لاقتحام المشتبهات، لأنه إذا عوده على اقتحام المشتبهات
كما فعل،
مش كان يقع في المحرمات
كما فعل، لأن مقدمة الحديث هذا لما قال أبو الحوراء السعدي للنبي صلى الله عليه الحسن ماذا تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال حفظت منه أني أخذت تمرة من تبر الصدقة فأخرجها من في بلعابها، وقال حفظت منه دع ما لا يريبك إلى
ما يريبك
إلى ما لا يريبك.
فقط تعليق يسير جدا لا أطيل فيه، وهي قضية طمأنينة القلب. بعض الناس يقول أنا قلبي اطمأن، العلماء نصوا على أن هذا إنما هو في حال المتقين، لا في حال الذين طرقوا
الموسوسين،
لا الموسوسين ولا الذين
المتساهلين،
لا والذين عرف منهم تعاطي الفسق بأنواعه، لا عبرة بهؤلاء. العبرة بمن الذي يقول ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع، بأهل التقوى وأهل
هذه أشار إلى الغزالي، قال لا. العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال. في ختام هذه الحلقة أشكر صاحبي الفاضلين، وأشكركم أيها الإخوة والأخوات، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.